الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد اولياء الله، حبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، يأمركم بسبي والبراءة مني ألا فاقتدوه ولم تقتدوه، يأمركم بسبي والبراءة مني أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني لأني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا مقطع من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، تجدونه في نهج البلاغة، ويعلق شراح نهج البلاغة وخاصة ابن أبي الحديد المعتزلي وما هو بشيعي، يقول المقصود بهذا الكلام هو معاوية، ومن الناس من يقول هو المقصود به زياد بن أبيه، ومنهم من يقول المقصود به الحجاج، لكن هذه الصفات بدقة تنطبق على معاوية. الإمام، وأنا غرضي من ذكر هذه القطعة من كلام الإمام حتى أرجع إلى حديث مولانا زين العابدين عليه السلام، ونعرفكم الظروف الصعبة اللي كان الإمام يعيش فيها، ومع ذلك كان يعمل. وأنا وأنت وصولنا إلى هذه المرحلة من العقيدة والإيمان من نتاج ذاك العمل. في الليلة الماضية ذكرنا لكم جانبا من فضائل مولانا زين العابدين في مجلسنا الأول، مجلسنا الثاني، الليلة أيضا. وهذه الليلة أريد أن ألقي الضوء على الظروف التي عاش زين العابدين. مو تصور ظروفنا إحنا لننعم ببعض الحرية وبعض الإمكانات، ظروف القمع والإرهاب والقتل والملاحقة، ومن أراد أن يعرف جانبا أو صورة مصغرة من ظروف القمع الأموي اللي عاش فيه زين العابدين، وخاصة بعد فترة شهادة أبي الحسين، فليفكر في وضع العراق الآن في الحال الحاضر تحت حكم صدام وحكم البعث. والوضع كان أمر من ذلك. يقول عليه السلام: سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، بلعوم واسع، هذا خلاية عن كثرة الأكل، كان معاوية يأكل ويأكل حتى يقول: لقد تعبت فكي وتعبت أسناني وما شبع بطني. وذلك بدعوة رسول الله عليه. والحديث مروي في كتب العامة والخاصة أن رسول الله دعاه مرة، بعد علي بن عباس قال صحيح معاوية قالوا يأكل، ثم دعاه مرة ثانية قالوا يأكل، وفي خبر في المرة الثالثة قال رسول الله لا أشبع الله بطنه من وراء الحكاية بعد ما شبع، فكان يأكل ويأكل وما يشبع. يقول أن المؤمنين عليه السلام رحب البلعوم مندحف البطن، بطن شديد. ابن أبي الحديد يذكر في شرح هذه الكلمة، يذكر وراها جملة، يقول الشريف الرضي هذه الجملة حذفها تأدبا. ما أدري على كل حال أذكرها ما أذكرها على المنبر، بس الإمام قايلها بعد، الإمام قايلها علنا. الإمام وصف معاوية بثلاث صفات، الشريف الرضي ذكر منها اثنين. الصفة الثالثة، الصفة الأولى رحب الملعوب، الصفة الثانية مندحق البطن، الصفة الثالثة ما أقول الإمام قايلها خلي أقولها واسع السر. هذا أيضا اللي من معلومات الإمام حتى من ذاك المكان عنده خبر. نعم. يقول ابن أبي الحديد كان معاوية كبير البطن، إذا تربع في الجلسة لما يقعد يتربع كان بطنه ينفرش على فخذيه حتى لا يرى إلا ركبتاه، رأس الركبة كلها. وكان يأكل، ذكروا في أحواله حتى المؤرخ المشهور أبو الفرج الإصفهاني الأموي، هو من بني أمية صاحب كتاب الأغاني، يقول كان معاوية كل يوم يأكل 7 وجبات فيها اللحم، 7 وجبات فيها لحم غير الوجبات الأخرى من الحلاوة من اللبس من الأشياء الحلويات الأخرى. ها هذا مو داخل الحساب. يقول عليه الصلاة والسلام يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. يأمركم بسبب أنا شاهد محل الكلام، معاوية رأى أن قوام دولته الأموية لا تقوم إلا بسبب أمير المؤمنين، فكان بكل إصرار وإلحاح يفرض على الناس سبع المعرفات، حتى جعل سب أمير المؤمنين جزءا لا يتجزأ من خطب الجمعة. خطيب الجمعة ما ينزل من المنبر ولا يتم خطبته في كل جمعة إلا بلعن أمير المؤمنين. وشفت روايات في كتاب الكافي عن مولانا الصادق، روايات عجيبة والله. يقول ربما كان خطيب الجمعة لا يكتفي بلعن علي، بل يلعن فاطمة الزهراء ويسبها سبا قبيحا، ويضيف إليهما الحسن والحسين وجعفرا وعقيلا. شو الإسلام؟ شو تاريخ أسود؟ هذا معاوية، أود يقولون يدافعون عن معاوية يقولون رضي الله عنه، هذا الله يرضى عنه، هذا الله يرضى عنه، آخر ذرة عقل وجدان مثل هذا الله يرضى عنه؟ إلا إذا الله سبحانه وتعالى بنطي إرادته بيد هذول، ذاك أمر آخر. لكن حاشا أن يرضى الله عن هذا والمدافعين عن هذا. فمرت على الشيعة وعلى محبي أمير المؤمنين، وكثير من الناس مو شيعة ها، بس إذا دافع عن علي وذكر له فضيلة من الفضائل أو منقبة من المنافذ، كان معاوية يعلن للناس ألا برئت الذمة، ألا برئت الذمة ممن يروي منقبة لأبي تراب. قال يقتل علي بن أبي طالب، أبي تراب يريد قدحه، وفي الحقيقة هو كان مدحا لأبي أمير المؤمنين عليه السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليا يوما نائما على التراب فجعل يمسح التراب عنه ويقول له اجلب يا أبا تراب. فالأعداء اتخذوا هذه الكلمة في قدح أمير المؤمنين وفي ذمه. ولقد دخل عليه ابن عباس مرة فكان معاوية يأخذ بيد ابن عباس داخل بيت المال، بيت المال محل كبير مملوء عليكم السلام بالأموال، بالثياب، بالأسلحة، بالمجوهرات، بالدنانير، بكل أنواع البضائع، مما أخذوها بالغنائم، مما أخذوها بالضرائب. ويقول له يا ابن عباس خذ منها ما تشاء. ابن عباس يقول لا ما أحتاج. يقول ما يصير، ما أخليك تترك من هذا المكان إلا وتأخذ لك بس. وكان يد ابن عباس بيد معاوية، قال لا بد تطلب مني حاجة، قال في حاجة صحيحة، أما من هذا المال ما أخذ. حاجتك ما هي؟ قال حاجتي ابن عمي علي بن أبي طالب، فرق الموت بينك وبينه، خلاص مات خلاص، شو تريد منه؟ فلا تجبر الناس على سبح، لا أريد أن يجتمع على منابركم. لما سمع معاوية ذلك سحب يده من يد ابن عباس، قال لا والله لا أترك إلا دفنا دفنا، ولا أترك شتمه حتى يشيب عليه الصغير ويموت عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضله. ففي مثل هذه الظروف ابن معاوية راح يزيد، راح مروان، اجى في عهد الامام زين العابدين سلام الله عليه، في عهد كان بنو اميه وبنو مروان في كل المساجد، في كل الجمعات، في كل الجماعات، في كل الاحتفالات كانوا يلعنون امير المؤمنين عليه السلام. واما شيعه علي فكانوا يطاردون. كتب معاويه الى عماله، وعمال اختار من العمال أشدهم وأشدهم عداء لأمير المؤمنين عليه السلام. أولا خلى على العراق منه زياد بن أبي مغيرة بن شعبة، خلى على مصر عمرو بن العاص، وتدري عمرو بن العاص شنو من شيء. وعلى كل البلدان انتخب أعدى الناس أشدهم عداوة لأمير المؤمنين، خلاهم بالمناصب والولايات، وأمرهم أن يقتلوا الشيعة ويلعقونهم تحت كل حجر ومدار. وكل من ذكر منقبة لعلي أو عرف بين الناس بحب عليين يسقطون اسمه من الديوان، لا يعطون حقه من بيت المال، ولا يدخلونه في الوظائف، ولا يقبلون شهادته في المحاكم، ولا يزوجونه، ولا يبيعون، ولا يشترون منه، يسقطون عنه. شلون حصار اللي مثلا اليوم امريكا تضرب على بعض البلدان اللي تحاصرهم؟ نفس الشكل امريكا متعلمه من معاويه، حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي، مدرس كل هذول الشياطين معاويه. وكانوا يضربون حصار شديد على فئه علي، وكان قتل من الشيعه حجر بن علي رضوان الله عليه، هذا العابد الزاهد حجر بن علي قبل أن يكون من أصحاب علي كان من أصحاب رسول الله، كان من أصحاب رسول الله. الجماعة اللي يقولون لا تحتون على الصحابة، لما يجي ذكر حجر بن علي يقول ماكم أنا عين قتل خليل خليل. جاءوا بحجر بن علي 14 من أهل المؤمنين من العباد من الزهاد، أرسلهم زياد بن أبيه إلى الشام ووضع الأغلال في أعناقهم، وكتب رسالة مزيفة وأشهد عليها شهود مزيفين بالمال بالفلوس، اشتروا دينهم وضمائرهم أنه هذول يهرجون، هذول مشاغبين، هذول 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 كانوا معروفين بحب علي بس هذا ذنبهم، هذا ذنب اللي ما يغفر، كل الذنوب تغفر، شارب الخمر مغفور الذنوب، الزاني مغفور الذنوب، لكن محب علي بن ابي طالب ذنب ما يغفر. والسنه هذه الى الان موجوده، الى هذا العاده الى يومنا هذا موجوده، الى يومنا هذا كل ما يعدك توي بس تحب علي بن ابي طالب ابدا. ويدعي أنه مسلم ويتوقع شفاعة رسول الله ويريد أن باكر يدخل الجنة. لا إله إلا الله. فجاءوا بأربعة عشر هؤلاء أيديهم وأرجلهم وأعناقهم في الأغلال، جابوهم من الكوفه للشام. 14 واحد. ستة منهم حصلوا شفعاء اجوا عشيرتهم ضمنوا عند معاوية، قالوا احنا نتكفل، هذول ما تشوف منهم شر، احنا ناخذ منهم العهود يسقطون نفسهم ما يطلع. فوهبهم معاوية. بقي ستة او ثمانية منهم حجر بن علي. حجر بن علي اجوا ما خلى، ما سمح ان يدخلوا في الشام. المرة إذا رحت إلى الشام أخذ تاكسي، قل له ودينا إلى مرجع عذراء. مرجع عذراء تقريبا ما أدري كم كيلو عن الشام، ممكن عشرة أقل أكثر الله تعالى. قال بقوهم هناك، يدري إذا دخلوا الشام يقلبوها للشام، يبينون الحقائق، حقائق الإسلام، يبينون فضائل أمير المؤمنين، ويعطون شواهد وأدلة وبراهين واضحة، أهل الشام يتأثروا. فأرسل إليهم أناسا من جلاوزته، قال واحد واحد لزموهم اعرضوا عليهم البراءة من علي، من دين علي. اقرأ كتاب التاريخ، تاريخ الكامل لابن الأدية، واقرأ كتاب الطبري وبقية المؤرخين. اجوا عرضوا عليهم، اجوا إلى حجر بن علي رضوان الله عليه، قالوا له ابرأ من دين علي بن أبي طالب. الله أكبر، خان دين علي بن أبي طالب، أليس هو أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا؟ يعني يتبرؤون من دينه، يعني شنو يتبرؤون من الإسلام؟ ويقولون لا تحكي على معاوية. هل الجرائم العظيمة اللي تزلزل السماوات والأرضين يقول لا تحكي على معاوية؟ قالوا له الحجر بن علي ابرأ من علي، من دين من علي ومن دين علي. قال هل تدلني على دين خير من دينه؟ دلني على دين افضل من دين علي بن ابي طالب اتبرأ منه. فعرضوا عليه السيف، قالوا له راح تقطع. قال ما عندي مانع، ولكن اقتلوا ابني، عند ولد ابني عمره 18 سنه. قال اذبحوا ابني قتله. قالوا ليش؟ قال أخاف أنا أقتل قبله ويشوف أنا مقتول يعطيكم بلسانه ما يرضيكم. ما أريد حتى ابني بلسانه يرضيكم، أريد أطمئن أن ابني مات شهيدا في حب علي بن أبي طالب، أشوفه قدامي. فذبحوا ابنه وقبله. بعدين إجا دوره، قالوا يلا استعد. قال خلوني أصلي ربع ساعة قبل الذبح. فصلى ركعتين خففهما على خلاف عادته، لأن عادته يطول بالصلاة. ثم فرغ من الصلاة وقال والله لولا مخافة أنكم تظنون أني خففت الصلاة مخافة القتل، أطلت الصلاة مخافة القتل أطلتها، ولكن لا خلاص أنا ما أخاف من القتل، بس عندي وصيتين كتبتين أوصيكم بها. قال نعم. قال لا تغسلوا عني دما ولا تفكوا عني حديدا. فهكذا ألقى معاوية على الصراط، فقدموه وضربوا عنقه والسد الآخرين. فإذا رحت إلى الشام حتما حتما خذ سيارة وروح إلى مرجع عذراء، وهذول الشهداء الأبطال، هذول اللي إحنا الآن عايشين بفضل جهاد هؤلاء، هذول وأمثال ميثم الدمار اللي حكيت لك عنه، يقطعوه يقطعون يديه يقطعون لسانه يسبون صدره ولا يتركوا لايف علي بن ابي طالب. هسه خلي تكون علينا بالجرائد، خلي يقولون بوم عاشوراء، خلي عبالهم احنا بحال هالكلمات تنخدع او تاثر عليه. ابدا، ان الله سبحانه وتعالى اعطى لشيعه علي ولمحبيه من القوه تزول الجبال، تزول الجبال ولا تزول هذه القوة. زين العابدين سلام الله عليه عاش في مثل هذه الظروف، وكان يعمل بكل جدية، كان يضع أسس هذا المذهب الصحيح الذي هو دين الله الذي أنزله على نبيه. وأهل البيت أدرى بما في البيت، لأن أهل البيت بعد ما دخلوا في ألاعيب السياسة ولا شربوا الخمور ولا دخلوا في لوثوا أيديهم بالدماء ولا سلبوا حقوق الناس ولا نهبوا أموالا ولا اعتدوا على أعراض الناس، لا، أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وظهرهم تطهيرا. في مثل هذه الظروف المخيفة، ظرف القمع، ظروف الإرهاب، ظروف الملاحقة، ها، كان زين العابدين عليه الصلاة والسلام يعمل ويرى. اقرأ دعاء في حمزة السماء، اقرأ رسالة التفوق، اقرأ أدعية ومناجات، اقرأ الصحيفة السجادية الزبور آل محمد سلام الله عليه وسلم. ولهؤلاء أيضا سلف صالح قد مضى عليهم مثل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أبو ذر كان من أولئك الصفوة الطيبة الذين دخل حب عليهم. هذول من الصحابة الأقدمين أربعة: سلمان، عمار، أبو ذر، المقداد. سبحان الله، كل هذول الأربعة اضطهدوا وأوذوا في سبيل الله فقط لسبب حبهم على النبي. أبو ذر رحمه الله كان على عهد عثمان يأتي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقول يا عثمان هذه أموال بيت المسلمين، أنت ما يصير كلك وجعاء على جرائدك، واحد تطيب بالملايين، مليون ونصف دينار ذهب أعطاه لمروان بن الحكم، بس مروان طريد رسول الله، طريد رسول الله اللي طرد الرسول إلى الطائف هو وأبوه الحكم، ومات رسول الله وهو مطرود. في زمن أبي بكر جاء عثمان إلى أبي بكر يشفع لمروان، قال أبدا، فصلى ترجع عن الحنة. في زمن عمر إجا عثمان يشفع لك، قال عمر كن أبدا، هذا مطرود رسول الله شلون يجيبه. لكن يوم الذي هو جاء إلى الحكم فورا جابهم من الطائف. مروان ابن الحكم وأبوه الحكم، هؤلاء كانوا يسخرون ويستهزئون من رسول الله، ولقد لعن رسول الله مروانا ولعن من يخرج من صلبه إلى يوم القيامة إلا المؤمن منهم وقليل ما هم. هذه وثائق تاريخية، وعندي مصادر، مصادر موثوقة قطعية يقينية، لا واحد ولا عشرة، بالعشرات، أن رسول الله لعن مروان ولعن أبو مروان ولعن من يخرج من صلب مروان إلا المؤمن بس، ويقول ذولهم قليلين مو كثيرين وقليل ما هم. الراوي يقول يوم اللي مروان وأبوه دخلوا على عثمان كان عليهم ملابس خلقة والجمل هالشكل من راسهم إلى رجليهم، جمل جمل، دخلوا فتن ملابسهم أعطاهم من داخل ملابس الخز الفاخر أغلى وأرقى أنواع الملابس، وغرفهم ثيابهم وجعل مروان غرفهم بالأموال وبالذهب. في تلك الأيام رجع جيوش المسلمين من شمال أفريقيا، أخذ من مصر إلى ليبيا اللي هسيلم يسموها ليبيا وتونس والجزائر إلى هالمناطق، فتحوها وجاءوا بأطنان من الذهب، جاءوا بأبناء الملوك في أيديهم في أعنافهم سلاسل من الذهب، يجوك جابوا من الأرض خمس. الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، اسمع، لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تمام، هذا حق الخمس سواء على مذهب أهل البيت أو المذاهب الأربعة متفقين، خمس الغنائم جهدول الستة. عثمان شال كل صافي مصطفى سهم الله ورسوله واليتامى والمساكين وذي القربى أعطاه إلى المروان، يعني مروان هم صار الله هم صار رسوله هم ذي القربى والكل يتامى ومساكين كل الكل. مليونين ونص دينار ذهب. وأعطى لزيد وأعطى لعامر وأعطى لطلحة وأعطى للزبير وأعطى لفلان وأعطى لفلان نسبانة أقاربه بني أمية. فلذلك بقى المسلمون ومنهم أبو ذر ومنهم عمار ومنهم عبد الله بن مسعود. أما عبد الله بن مسعود إذا يتكلم أمر غلمان هو ضربه ضرب كسره وضلوعه راح نام بالبيت بعد 3 أيام. عمار بن ياسر أيضا إجي يتكلم بيجا صحابة بيجا صحيفة صحابة مواقعين كلهم ما عندهم جرأة. عمار كان أنا أقرأ فدخل وهو يقرأ الصحيفة اللي مواقعين بها أصحاب رسول الله ينصحون الخليفة. فأمر أيضا غلمانه أن يضرب عمار بعدين هو بنفسه قام وضرب برجله وبحذائه بنعله ضرب في الأماكن الحساسة بالجسم عمار فأغمي عليه نهار كامل نهار النص كان مغمى عليه. وأما أبو ذر الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الرجل الزاهد الرجل الظاهر الرجل العابد الصادق طرده إلى الشام. الشام بمن دخله بمعاوية. معاوية سمعت وصفه شنو فيه أكله ولسه. معاوية هو كان بانيل قصر ب5,500,000 دينار. ذاك اليوم بيت عادي ينبني 10-15 دينار واحد يقدر يبني له بيت باعه. معاوية بنى من بيت مال المسلمين قصرا سماه قصر الخضراء ب5,000,000 دينار ذهب يعني. فكان أبو ذر يأتي كل يوم يقف بباب القصر يقرأ هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بصوت عالي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معاوية يصير عصر يحتاج ويقول له لا تقرأ يقول يعني من قراءة القرآن الله يقول اقرأوا القرآن رسول الله يقول اقرأوا القرآن وانت تمنعني أنا ما أقول لك شيء غير هاي آية ترى ما يقول لك شيء لا يسد لا يشتم لا يحكي عليه بس يقرأ الآية. أحد الصحابة وأظنه أبو الدرداء ابن أبي الحديد يذكر في شرحنا للفلاة يقول أبو الدرداء رحت إلى معاوية نزلت ضيفا عند معاوية صار الصبح أول الصبح وإذا أسمع بالباب واحد يقرأ هذه الآية بصوت عالي. قلت لمعاوية من هذا؟ قال هذا أبو ذر الله بلانا به يومي الصبح بدال الغيوب يجي يرجفنا من الصبح نقول له ليش يقول تمنعوني من القرآن نقول له بس القرآن ماكو غير هذه الآية ليش ما تقرأ له والله أحد غير هالآية ما تعرف مشنب عندنا بهالآية يقرأ. نعم أبو ذر رضوان الله عليه فما زال يعيد هاي الآية ويرجف معاوية حتى طرده معاوية وين إلى جبل عامر. فرأى الشاهدين أقول يا أخوان إحنا لازم علينا أن نعمل إذا شفنا تربة خفضة وإذا شفنا مجال مهما كانت الضغوطات مهما كان سياسة القامة نتعلم من أئمتنا لأن في مكانهم هذا أبو ذر تعلم منه. أبو ذر ضايع مخضر راح إلى جبل عامل. اليوم شيعة جبل عامل شيعة لبنان هذول تلاميذ منه تلاميذ أبي ذر رضوان الله عليه بس سلام الله عليه. هذه المنطقة الصغيرة شكد لها بركة من هالمنطقة الصغيرة كم ألوف من الفقهاء من العلماء من العظماء من المفكرين من أمثال الشهيد الأول الشهيد الثاني من أمثال محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل من أمثال مسخرة الدنيا الشيخ البهائي قدس محمد بن الشيخ محمد ابن بهاء الدين العاملي رضوان الله عليه به. الشرق والغرب يفتخرون بعلمه. هاي كلهم تلاميذ أبو ذر. بعد الناقة انتهى. أنا أتذكر يا مولانا سنة 55 رحت إلى لبنان، رحت إلى زيارة المرحوم قدس الله عليه المرحوم بن عبد الحسين كرم عدم الله صاحب صاحب كتاب المراجعات، وكان زيد مريض، وكان صيّ في قرية اسمها يعبر هدان تحت صواريخ اليهود والصهاينة. كنت جينا كنت عند السيد رحمة الله عليه يعني، وكان السيد مريض، وسنة بعدها توفى ما عاش بعدها إلا سنة. إجوا جماعة من أهالي القرية، إجوا قالوا مولانا إحنا مقام أبي ذر الغفاري جددناه وعمرناه، مولانا تفضلوا صلوا، نريد نفتح المسجد نفتح المقام. السيد كان عاجز رحمة الله عليه، ما كان يقدر يروح، اعتذر منهم. قال اخذ السيد علي، أنا قلت مولانا أنتم تروحون أنا أروح، وأنا داخل يوم شباب. شاهدنا، لقي أبو ذر في تلك المنطقة وجعل يربي الناس على حقيقة الإسلام وهي مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. فهذا الآن روح الثورة اللي تشوف كل العرب كل الحكام راضحوا طافحوا اليهود وغازلوا اليهود، يوميا يتمنون يسمعون ابن نتنياهو، نتنياهو ما يدير لهم باب، نحن هو يتنتن جايف هل جايف ما يقبل بيهم. ولكن الجبهة الوحيدة اللي ظلوا ظلوا يزحورون عيون إسرائيل وأسياد إسرائيل هم هؤلاء الصفوة من تلاميذ أبي ذر، هم المقاتلون، هم الأبطال المقاومون الذين تخرجوا في مدرسة أبي ذر ومدرسة أهل البيت سلام الله عليه ومدرسة علي بن أبي طالب صلى الله عليه محمد وسلم. أقول يا أخي أحيانا تجي كلمات على البالي تعليم أبلع ما أزمنها، ولو كان عندنا مجال أوسع لذكرنا الكثير، لكن نكتفي بهذا. والحمد لله مجلسنا فيها أهل المعنى والعاقل تكفيه الإشارة، وجزاكم الله خير.
خطوا تربية، خطوا أبطال.
حذر الأبطال الآن نماذجهم. اليوم صار خيلك 6 من ضباط اليهود وبعديهم إلى جهنم وبئس المصير. وزيدون في الأردن يحاكمون هذا الجند اللي رفع راسنا رفع وقاوم اليهود، يحاكمون يردون يحكمونه ما في بالإعدام ما في بالتموت. وخذي هذا، أليس هذا دليلا على أن مكتب أهل البيت ومدرسة أهل البيت وتلاميذ أهل البيت هو هاي المدرسة مدرسة الشرف، هذا الإسلام الحقيقي، هاي البطولة، هذا الشرف، أليس هذا دليلا؟ لكن تزعم إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو ذر ظل ينشر مذهب أهل البيت وحقية علي بن أبي طالب في هذه المنطقة حتى جواسيس معاوية جابوا له خبر، كتب رسالة إلى عثمان قال يا عثمان إن كان لك في الشام حاجة فأخرج منها أبا ذر. أبو ذر يخرب على الشغل، كتب لعثمان رسالة قال سيره إلي على أخشن مركب، فسيره إلي بس بعد على أخشن مركب ليش؟ سيره إلي ما تزول أول، ليش طردتون من المدينة؟ خليته بالمدينة، خليته قاعد في المدينة تحت رقابتكم زين، والآن وديته هناك ترجعوه على أخشن مركب ليش؟ فأمر معاوية أن يشتروا له ناقة أو بعير، وأوكل به 4 من العبيد. هذه الناقة بدون غطاء ووطاء شدوا رجلين أبو ذر من تحت بطن الناقة وسيروه من لبنان من جبل عامل إلى المدينة، يعني أكثر من 700 كيلو أنا حاسب، أنا سايق بالسيارة من المدينة إلى لبنان أكثر من 700 كيلو. لا والله أكثر من 1600 كيلو، أكثر من 1700 من المدينة إلى تبوك 600 وصول. تبوك على الحدود بين جزيرة العرب وبين الأردن، من الأردن من الحدود إلى لبنان أيضا فوق 700. هذا المسكين ما خلوه ينزل لا لقضاء حاجة ولا للنوم ولا للأكل ولا لللبس ولا للراحة. فجر جرب إلى أن جابوا إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة سقط لحم فخذه، هذا لحم فخذه كل شان رائع، ولكنه صلب العود متمسك بولاية علي بن أبي طالب. هكذا يعطينا درسا في الصمود وفي الشجاعة وفي الإباء. أدخل على عثمان، عثمان استعمل معه كلام خشن خشن، بعدين يدري أبو ذر ما يكبر، قال يا أبا ذر أي البلاد أبغض إليك، أبغض بلدا لتكرهها؟ قال الربذة. قال اذهب فقد نفيتك إليها، فنفي إلى الربذة هو وزوجته وابنه وبنته وخمس رؤوس غنم، خمس رؤوس من الأغنام كل ثروة أبي ذر ما يملك. ومنع الناس من أن يكلموا أبا ذر، هذا الصحابي الجليل، هذا الذي مدحه رسول الله بالصدق والإخلاص، يشهد له العدو والصديق بعلو الإيمان وبعلو الدرجات. أهل المدينة كلهم اجتنبوا عنه، ما حد يكلمه، وخلى عليه شرطي وهو مروان يمنع الناس من أن يكلموا أبا ذر. فأخرج أبو ذر رضوان الله عليه من المدينة مضطهدا هو وزوجته وابنه وبنته وخمس رؤوس غنيمات عنده. الشخص الوحيد أو الوحيدين الذين جاءوا إلى وداعه أمير المؤمنين عليه السلام، ونداها الحسن والحسين وابن عباس وعقيل بس. فلما نظر مروان إلى هؤلاء يوسعون أبا ذر، قال يا علي ما سمعك نهي أمير المؤمنين، ممنوع تكلم أبو ذر، هذا إنسان مو مرغوب فيه، هذا ضد السياسة، لازم يطلع برا. الإمام بعد هذا الندب شي جاوبه، شال الصوت، ضرب بالصوت بين أذني راحلة مروان، قال له اذهب لحاك الله إلى النار. فانصرف مروان وهو يسب علي عليه السلام. مروان هو ما يقدر على علي بن أبي طالب، أكبر من مروان أنه يقدر عليه. فالتفت أمير المؤمنين قال لك تسمع الكلمات الرقيقة اللي قاعدين بالداخل ومن خارج، تشوف كلمات علي بن أبي طالب شلون كلمات، والله جوهر العلم جوهر الحكمة في هالكلمات. قال يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. انت اهرب بدينك، دينك دينك قصول شيء من دينك، الدنيا خليها بديهم، دول أهل الدنيا، دول مو يم الدين، دول أعداء الدين، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أغناك عما منعوك، يعني أنت غني عن الدنيا، وما أحوجهم إلى ما منعتهم، هم محتاجين إلى دينك، أنت ما محتاج الدنيا. واعلم أن السماوات والأرض إن كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما المخرج، فلا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. هذا الجمل اللي هذه الجمل اللي اختارها الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين وخلاه في نهج الكلام. ودع أخاك أبا ذر. ابن عباس أيضا تقدم بكلمات جميلة ثم قال لأخيه عقيل: يا عقيل ودع أخاك أبا ذر. عقيل أيضا تقدم وودعه. ثم قال للحسن والحسين: ودع عمكما. شوف الأسلوب الحلو، ما كان أخاك، قال ودع عمكما. الحسن والحسين تقدم إلى أبي ذر، كل واحد منهم تكلم بسلام، خرص الوداع. فلما خرص الوداع إذا دور أبي ذر، فأبو ذر يريد أن يتكلم، تكلم ودموعه جارية. قال: بأبي أنتم يا آل بيت رسول الله، والله ما لي في المدينة سكن ولا شجن غيركم. أنا فرحت بالمدينة أنتم، كلما رأيتكم ذكرت بكم جدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من أشوفكم أنتم النور اللي أشوفه بوجوهكم أذكر جدكم، وإلا هذول شنو؟ هذول شنو؟ ويا رسول الله، هذول ما يشبهوا رسول الله. أنتم لحمكم دمكم روحكم كل رسول الله. كنت إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين فرقوا بيني وبينكم. وظل يمشي ودموعه تجري وطلع. وبكى علي والحسن والحسين، راح إلى الرمبة. هالمرة إذا رحت للحاج أنا فد مرة، أما وفقني رحت إلى قبر رمبة، إذا مغيرين اسم المكان نسميه الخالصة. الخالصة إذا فد الاسم تأخذ تاكسي بين مكة والمدينة نص الطريق تقريبا، اسمها الخالصة. والقبر هم مو داخل القرية، برا تدخيله لازم تمشي تقريبا نص كيلو توصل إلى القبر. قبرها خراب، كوم حصل كوم محجار، قبره وقبر دوسته وقبر إبنه. رحنا قد مرة جرنا قبره وبدينا كنا مجموعة، بس ما شفنا قبر كنت نمشي. وصل هناك بعد كم يوم إبنه مات، لأن حواء كل عظيم وما أدري شنو كان السبب. إبنه مات، إبنه ولد شاب دفن بيده وقف عليه، جعل يندبه ندبا مرا يأذنه على قبر ابن الشاب. ثم بعدين زوجته ماتت، ثم بعد أيام نزل به الموت، ما عنده بس بنت الشاب. قال لها: يا بنت، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أبا ذر، إنك ستعيش وحدك وتموت وحدك وتدفن وحدك وتدخل الجنة وحدك. فجعلت البنت تبكي، قالت: يا أبي، أمي ماتت، أخويا مات، وانت تموت، وأنا وحدي بهالصحراء، وين أروح، وين أنطي وجهي؟ قال: بني لا تبكي، هذا خبر رسول الله. قالت: ها؟ قال بكاءها أنه شلون أنا أسوي في جنازتك، شلون أغسلك، وين أودي جنازتك وأنا وحدي والسلطة ضدنا؟ قال: أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يسعد لك أقوام من أهل العراق يغسلونك ويكفنونك ويكفنونك، فإذا مت فمدي علي كساء واصنعي طعاما، واحد من هالخربان ذبحيهم حضري أكل، روحي اجلسي على الطريق. أنا عاين تقريبا بين الطريق ممر السيارات وبين القبر حوالي نص كيلو أو أكثر. قال لها: روحي اقعدي على الطريق، فسيمر بك ملأ من الحجاج، اذا اجوا يمي تقولي ان هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات في هذه الذريه، يجون يغسلوني يكفنوني وياخذوك معهم الى امير المؤمنين. شفت روايه عجيبه في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه أن أبا ذر مات جوعا، من الجوع مات، ما كان عنده سياق. نعم، في ذي الحالة تشهد الشهادتين وما جلست هاي البنت الشاب على جسدها فيها تبشي، أمها قبل يومين ميتة، أخوها قبل كم يوم مات،
والآن أبوها مات وهي وحدها، ليس عندها من يسليها، ظلت تمشي إلى أن تحبس من البكاء. ثم مدت العباء الغطاء عليه وظلت أيضا وهي تبكي وهي ماشية إلى أن وصلت إلى طريق الحجاج، جلست تبكي. أنا من وصلت هناك ذكرت هاي البنت، وحتى جماعة قالوا أن نفس الإحكايات اللي الآن أحكيها قريت لهم إياه، وجعلوا يبكون جماعتنا اللي كانوا ويانا. بعد قليل إجت قافلة تمر، شافوا بنت شابة جالسة على الطريق وحدها، فلما نظرتهم رأتهم من بعيد قامت صاحت: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات في هذه البرية، فأعينوني على تجهيزه. عجيب، أبو ذر، ماكو واحد ما يعرف أبو ذر. أبو ذر صحابي جليل، كل الصحابة يعرفون، تابعين يعرفون، مسلمين يعرفون. اجوا ومعهم مالك الأشتر رضوان الله عليه، فغسلوه وجابوا ماء غسلوه وكفنوه، وتبرع مالك الأشتر بكفنه اللي كان مكتوب عليه القرآن كله، ودفنوه في ذلك الموضع. نعم يا إخواني، هذا أبو ذر، هذه بنت أبي ذر تستغيث بالمسلمين، تقول: هذا أبو ذر مات بهذه البرية، فأعينوني على تجهيزه. وزينب أخت الحسين صاحت: يا قوم، أما فيكم مسلم يدفن هذا الجسد السليم؟ ألا وهل أحد يدفن هذا البدن السليم؟ ما أجابها أحد. ثم نادت: يا جدا، يا محمدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من لا هو غائب فيرجى، ولا جريح فيداوى. أبوي على لسان ابنته سكينة: أبوي من قطع راسك يا هل سلبت يابك، أبوي غطك المصاب مصاب المجرى مصابك، عسب عيد البلم خضاب وابتيض الدم خضابك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيناي، عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحريك، واصحابك واهل بيتك ضحايا مترعه بكثرك، حتى أتعقرت هالخيل ولا داست على صدرك.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم إلى أعظم الأجل الأكرم يا الله. عدة مرة من الرجال من النساء من الأطفال يطلبون بالتليفون بالمكاتب باللسان يطلبون مني ومنكم الدعاء، فاذكروهم في هذه الساعة وفي هذه الليلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، اشف مرضانا، لا سيما من سألون الدعاء. من على الجميع بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسارانا، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم لا تسلط علينا الأعداء، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.